يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس الثاني من شهر جماد الأولى لعام 45 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 54 بعد 100 ضمن الموسم الرابع من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: هل مذاكرة الأخ السلفي مع إخوانه لبعض المتون التي درسها على مشايخه إفادة لإخوانه ومراجعة لما تلقاه حتى لا يتفلت منه، هل تعد من التصدر والتقدم بين يدي أهل العلم؟ وما ضابط التعالم؟ وما صفات صاحبه؟ وما نصيحتكم لإخواننا الذين يتسرعون في الحكم على إخوانهم بالتعالم والتصدر؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء الذي يتجدد معنا في كل ليلة من هذه في كل أسبوع، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا مباركا نتذاكر فيه ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى، وخاصة في هذه الأيام التي تمر بالأمة فتنة عاصفة وأحداث عظام، كان من جرائها هذه الآلاف المؤلفة ممن قتلوا من إخواننا المسلمين في بلاد فلسطين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يكون مع المستضعفين منهم، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يجعل كيد أعدائهم في نحورهم. هؤلاء الظلمة الذين عاثوا في الأرض فسادا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرق جمعهم، وأن يشتت شملهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديد، وأن يعجل بزوال دولتهم، إنه سميع مجيب. وإنه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله جل في علاه أن يرحمنا برحمته، وأن يتولانا بما يتولى به عباده الصالحين. وفي هذا اللقاء نبدأ مع أسئلة إخواننا، وأول هذه الأسئلة هذا السؤال المتعلق بطريقة من طرق تعلم العلم وأخذه ومراجعته، وهذه طريقة متبعة كان عليها سلف هذه الأمة الكرام. ولا بد لطالب العلم في مثل هذه المسائل أن يبدأ طلبه بالاستفادة مما ألفه وجمعه علماؤنا في باب آداب الطلب وآداب الطالب وما تعلق بهذا الباب، حتى إذا نشأ الطالب في الطلب نشأ نشأة سوية بعيدة عن تلك الآفات التي ترفع بركة العلم عنه وعن من حوله، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بهذا العلم. ولما كان طلبه عبادة من العبادات وجب علينا أن نسير فيها على شروطها، يعني كسائر العبادات، أن نخلص النية فيها لله تبارك وتعالى أولا، لا نريد بها جاها ولا سمعة ولا منصبا ولا عرضا من أعراض الدنيا زائل، إنما نبتغي بهذه العبادة مرضاة الله، لأننا علمنا وأيقنا أن طلب العلم سبيل إلى دخول الجنة وإرضاء الله تبارك وتعالى قبل ذلك، وهو دأب الصالحين قبلنا. ولهذا وجب على كل طالب علم أن يفرق بين ما هو من مذاكرة العلم ومراجعته لأجل حفظه وتثبيته، وبين هذا التصدر المذموم الذي يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في آفة التعالم. وآفة التعالم من أخطر الآفات التي تذهب عن الطالب بركة هذا العلم، وقد صنف فيها من المصنفات، ومنها ومن أشهرها في أيامنا ما جمعه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته النافعة التعالم. التعالم أثره وخطره، وهذه رسالة نافعة جدا، ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منها وأن يعكف على دراستها بل ومدارستها كذلك. ففرق بين أن يجلس الطالب ممن استفاد أو درس متنا من المتون العلمية النافعة على غيره وأحسنه وأجاده، وأراد أن يجلس مع إخوانه وأقرانه وزملائه لمدارسة هذا المتن العلمي فيما بينهم. هذه المذاكرة فائدتها المراجعة وتثبيت المعلومة والحفظ، وهذا لا بد منه في الطلب. وقد سبق في الأسبوع من خلال سؤال أحد أبنائنا وإخواننا عن أهمية الحفظ في طلب العلم نقولا عن بعض أهل العلم في بيان أهمية الحفظ بالنسبة للطالب، وإن كان المقصود هو الفهم، إلا أن الحفظ لا بد منه، ولا ينبغي أن نضيع هذا على حساب ذاك. من الناس من يزهد في الحفظ، من يزهد في الحفظ ويؤكد على الفهم، فلا هذا ولا ذاك، نهتم بالفهم ونهتم بالحفظ كذلك. العلم لا يمكن أن يرتكز وأن يتمكن منه الطالب إلا بهاتين الوسيلتين، ففرق بين هذا وذاك. المذاكرة التي تكون بين الطلبة بشروطها، يعني أن يكون المتن قد درسه أحدهم على من هو مؤهل لتدريسه، ثم اجتمع بإخوانه يتدارسونه فيما بينهم ويرجعون إلى شروح العلماء لذاك المتن وهذا بين أيديهم، وإلى ما درسه أخوهم هذا الذي جلس لأجل هذه المذاكرة. وهذه لا تعتبر من التصدر أو التقدم بين يدي أهل العلم كما قال السائل، وليست من صفات المتعالمين، نعوذ بالله جل وعلا منهم ومن شرهم. المتعالم هذا يدعي شيئا هو فاقده، يدعي أنه عالم، وهو لا يصح أن يكون حتى طالب علم، وهذا لأمور عدة، منها لقلة زاده العلمي وقصور فهمه وعدم أهليته. من الناس من لا يحسن حتى الكلام، أو بعضهم لا يحسن حتى القراءة ويجلس للناس يدعي أنه يعلمهم. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ وقديما قد قيل فاقد الشيء لا يعطيه، هو أصلا وأصالة فاقد لهذا العلم، والواجب في حقه في هذا الوقت بالذات أن يتعلم، أن يجلس عند أهل العلم وأن يتربع في حلقات العلم، يتعلم إذا تأهل ورأى من يعلمه أنه أصبح أهلا للتعليم قدمه. فالطالب لا يتقدم بل يقدم، كما أثر عن الإمام مالك إمام دار الهجرة وغيره من الأئمة. مالك قال: ما جلست للفتوى والتحديث حتى زكاني 70 من علماء المدينة، زكوه قدموه، قال هذا الرجل هذا أهل لأن يجلس للناس، فجلس للناس لتعم به الفائدة، لأنه استفاد لأجل أن يفيد، وتعلم لأجل أن يعلم، وهذه هي الرسالة الباقية في هذه الأمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم
من تعلم القرآن وعلمه. ولهذا ينبغي لأبنائنا وطلبتنا أن لا يغتروا بأصحاب الدعاوى العريضة، سواء ممن يزكي نفسه أو ممن يزكيه من حوله. الرجل يشهد له علمه وعمله، وهذا الذي يقدمه بشهادة أهل هذا الشأن، يقدمه الكبار لا الجهلة الأغمار، يقدمونه سواء بإلقاء الألقاب التي تلمعه وترفعه، وهو ليس كذلك. العالم، العلامة، المجدد، الإمام، وما إلى ذلك، هذه لا يلتفت إليها. أمثال هؤلاء لا يلتفت إلى أحكامهم ولا إلى أوصافهم، العبرة بأهل هذا الشأن. إذا قال مثل الإمام ابن باز عليه رحمة الله في مثل الإمام الألباني رحمه الله جل وعلا، هذا عالم أو هذا علامة، أخذنا بكلامه، كما قال هذا الشيخ في بعض علمائنا كالشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي وغيرهم. هذه شهادة معتبرة وتزكية مقدمة من أمثال هؤلاء، من أمثال هؤلاء. فينبغي التفريق بين هذا وذاك. المذاكر هذا يحمد صنيعه وينصح به بشروط المذاكرة، المتعالم يحذر منه ومن صنيعه وشره حتى لا يفسد في هذا الباب، لأن المتعالم مفسد، يدعي أمور ثم بعد ذلك يتكلم ويصبح يهرف بما لا يعرف ويقع في عظائم الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا بإيجاز واختصار التفريق بين هذا وذاك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من طرأ عليه رياء في آخر ركعة ولم يدافع، فهل تبطل صلاته كلها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على هذا السؤال المتعلق بالنية في العمل، والنية أصل عظيم في الأعمال كلها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ما من عمل إلا وهو مفتقر لنيته. والأعمال بالنسبة لهذا الشرط على قسمين: هناك أعمال متصلة، وهناك أعمال ليست كذلك، بمعنى أنه يجوز الفصل بينها أو هي غير متصلة. الصدقة مثلا، يتصدق المتصدق بمبلغ ما يريد أن يقسمه، يعطي هذا كذا ويعطي الآخر كذا، يعني قيمة أخرى، فهو في عطائه الأول يفتقر إلى نية أن يكون هذا صدقة يبتغي بها وجه الله عز وجل، وكذلك الثاني. فلو صحت نيته في الشطر الأول ثم طرأ على نيته في الشطر الثاني رياء مثلا، يريد محمدة الناس أو أن ينظر الناس إليه، فالأول يصح والثاني يبطل يكون باطلا، لأن الله لا يقبل عمل عبد من عباده قصد بعمله غير الله تبارك وتعالى، قصد بعمله نية أخرى، شيئا آخر، أراد المحمدة، أراد الثناء، أراد الرياء، أراد السمعة، فهو لما نواه، لأن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل غيري تركته وشركه، لا يقبله الله جل وعلا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا ينبغي العناية، أشد العناية بأمر النيات في إخلاصها لله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لما كان متصلا من الأعمال، يعني لا ينفك جزء عن جزء، فإن الشرط الذي يكون في أوله هو نفسه الذي يكون في آخره، كالصلاة مثلا، صلاها مخلصا مستحضرا للنية في بداية العمل وفي أثنائه وفي آخره، هذا تصح صلاته ويكتب له الأجر بها، بخلاف لو جعل نيته غير الله في بداية العمل، رأى الناس فأراد أن يصلي رياء، فهذا لا تقبل منه هذه الصلاة. طيب، بدأ صلاته بنية طيبة ثم في آخر الصلاة لاحظ أو سمع من يرمق صلاته فجعل أو غير نيته في الصلاة، إذا غير النية يتغير الحكم لا شك ولا ريب. وما دام أن هذه العبادة لا يمكن فصلها بين أولها وآخرها، والله جل وعلا أغنى الأغنياء عن الشرك، فإن هذه الصلاة لما طرأها هذا الرياء بطلت ولا تصح. شرط أساس في قبول الأعمال الإخلاص، يعني أن يكون العمل أو نية العامل في عمله خالصة لوجه الله، لا تشوبها شائبة أخرى، فإذا كان الأمر كذلك بطل هذا العمل، نسأل الله تبارك وتعالى العفو العام. فما كان منه يتجزأ قد يقبل الله جل وعلا ما صح من نية في الجزء الذي عمله فيكون هذا صحيحا، وأما الجزء الذي أفسده بنيته فإن الله يبطله ولا يقبله، هذا الذي يذكره علماؤنا وأئمتنا في هذا الباب. وهذا قول الإمام الألباني الإمام ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر علمائنا، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم البحث والتنقيب عن الذهب وشراء آلة بحث لهذا العمل، علما أن ولي الأمر يمنع منه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال وكأنه مر بنا قضية البحث والتنقيب عن الذهب كما يقال، يعني هذا الأصل فيه الإباحة والجواز، ولكن ما دام أن هذه القضية أصبحت من القضايا التي منعها ولي الأمر لما يتعلق بهذا من أمور درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة العامة، هذا من الأمور التي يجب أن يطاع فيها ولي الأمر، يجب أن يطاع فيها أمره، لأن هذه ليست معصية كونه أمر بها، والإنسان يسعى في أسباب الكسب المباحة الأخرى وهي كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لجميع إخواننا في سعيهم وكسبهم، والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقديم خدمة شراء سلعة لأشخاص آخرين من موقع أجنبي ويكون الدفع فيه بالعملة الصعبة، والمشتري يعطيني ثمنه بالدينار الجزائري حسب سعر العملة الصعبة في السوق من غير زيادة، مع أخذ مبلغ مالي ثابت مقابل هذه الخدمة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يتعلق بهذا السؤال المتعلق بهذه المعاملة، وهذه من المعاملات الحديثة التي طرأت على الناس في حياتهم ومعاشهم لأجل هذا التطور والتقدم التقني، وهي الشراء عن بعد أو بالنت عن طريق هذه المواقع التي تعرض سلعا ويقوم الناس بشرائها. هذا يقدم خدمة لإخوانه بأن يشتري لهم، يعني والغالب يكون هذا لمن يمتلك بطاقة هذه الصرفية، الفيزا وغيرها. وعلى كل حال البطاقة هذه فيها تفصيل في اقتنائها والتعامل بها، كان سبق أننا أجبنا على سؤال يتعلق بهذا الموضوع. فهذا يقول أنه يشتري لإخوانه، هذا أعجبه الهاتف الفلاني مثلا وسعره كذا، يقول له شري لي هذا الهاتف، أنت عندك بطاقة أنا ما عندي. يشتري هذا الهاتف ويقوم بحساب العملية الصرفية، يعني يشتريه له $100، والدولار مثلا يساوي 10 في سوق العملة عندنا، فيقوم بحساب هذا أو تحويل هذا بقيمته في السوق ويطلب منه الثمن. هذا الآن يعتبر وكيل عنه في عمليتين، في عملية الصرف وعملية الشراء. إذا كان بهذه الصورة التي ذكرها السائل، هذا لا شيء فيه بإذن الله. أما إذا كان كما ذكر، يعني مقابل ثمن أو مبلغ مالي ثابت، هذا ما لم يصبح من غير زيادة، هذا أصبح بزيادة، وهذه الزيادة نعتقد أنه فيها شبهة الربا، شبهة الربا. لما؟ لأنه كأنه موكل بالشراء والصرف ثم يعطيه مبلغا زائدا، إذا كان هذا المبلغ الزائد لأجل هذه العملية، نقول أن العملية طرأها أو طرأتها شبهة الربا، وفي مثل هذا الحال الأولى للمسلم أن يترك مثل هذه المعاملات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في مؤسسة اقتصادية حكومية، وبالضبط في قسم المشتريات للمواد الأولية، وغالب مشترياتنا تكون عن طريق الاستيراد، مما نضطر إلى التعامل مع الأجانب والالتقاء بهم عدة مرات، وأثناء هذه الزيارات يقوم الأجانب بإحضار بعض الهدايا كالحلويات والأقلام والمذكرات والفلاش ديسك والملحقات للهواتف والعطور وغيرها، فيقوم رئيس المصلحة بتوزيعها على العمال، فما حكم الأخذ منها مع العلم أنه لا توجد أي محاباة أو غش أثناء التعامل معهم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على هذا السؤال والمتعلق كذلك بهذا النوع من المعاملة، ومع الأسف الشديد أن هذه المعاملة أصبحت من المعاملات الشائعة بين الناس، سواء في المؤسسات كانت عامة أو خاصة أو غيرها، ومثل هذه الأمور ينبغي اجتنابها لأنها فيها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومخالفة لما كان عليه السلف، كما أورد في هذا الباب الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه، قال: باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. والضابط في هذا أن هذا الموظف لو جلس في بيته جاءته هذه الهدية، الجواب لا، الهدية إنما جاءته لأجل وظيفته، فهذه لا يجوز أخذها، وينبغي التحرز من مثل هذه المعاملات واجتنابها، خاصة إذا كان الموظف المسلم يتعامل مع هؤلاء الأجانب الكفار، يأخذ هذه الصورة الطيبة عن تعامل المسلمين فيما بينهم في هذا الباب. نحن لا نأخذ هدية لأجل وظيفتنا، لأنها من السحت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد استشارة الطبيب منعني من الخروج مباشرة بعد الاغتسال خشية المرض بين قوسين الشقيقة، فإذا استيقظت لصلاة الفجر وعلي جنابة، هل أتيمم وأصلي جماعة ثم أعيد، أم أغتسل وأصلي في البيت، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا كان الضرر الذي ذكرته يعني غالب على الظن أن الإنسان إذا اغتسل وخرج في مثل هذا الوقت يصاب بهذا المرض، فإن هذا عذر من الأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة يقول أهل العلم، لأن القاعدة في هذا الباب لا ضرر ولا ضرار، فإذا غلب على ظنك، وربما نسبة غلبة الظن تصل إلى اليقين عند بعض الناس، فهذا عذر بالنسبة له أن يتخلف عن صلاة الجماعة في مثل هذا الحال، في مثل هذا الحال يعني، وفي سائر أحواله يخرج لمثل هذه الصلاة، والعلم عند الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من 3 أيام وأثر عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في ركعة واحدة في ليلة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال المتعلق بأدب من آداب تلاوة كتاب الله جل وعلا وقراءة القرآن، وهذا من الهدي الذي دأب عليه الأولون وكان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، أنهم يكثرون من تلاوة القرآن، وكان لهم وردهم اليوم في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى على تفاوت فيما بينهم. ولما كانت قراءة القرآن عبادة من أجل العبادات، هي كسائر العبادات في هذا الباب، يعني لها أحكامها ولها آدابها. من آدابها وأحكامها التي ثبتت في السنة أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القارئ كلام الله تبارك وتعالى في أقل من 3، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وكان قد سأل عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن، فقال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قال: قلت إني أجد قوة، يعني في القراءة. وعبد الله بن عمر كان معروفا باجتهاده في العبادة، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: فاقرأه في 7 ولا تزد، ولا تزد على ذلك. فكان هذا هو الحال عند جمهور الصحابة، أنهم يقرؤون أو يختمون القرآن في كل 7 أيام. وفي مقابل هذا ثبت عن بعض الصحابة أنه كان ربما يقرأ القرآن في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. ومثل هذا في الحقيقة لا تعارض فيه، لأن فعل الصحابي لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. والقواعد المقررة في هذا الباب أن القول مقدم على العمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن قول الصحابي لا يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا فعل الصحابي، والأصل اتباع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتهم الصحابي بمخالفة السنة أو ما إلى ذلك، هذا لا يكون أبدا، لأن الأصل هو إحسان الظن بالصحابة جميعا. الصحابي كان حاله لما بدأ القرآن ما استطاع أن يتوقف عن قراءته، هذا حال خشوع عند هذا الرجل أو عند غيره من أمثاله. ولكن نحن مطالبون ومأمورون باتباع ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا باختصار جوابا على هذا السؤال. وقد ظل أقوام لأجل هذه القضية قدموا بعض أقوال الصحابة على قول النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا حديث رسول الله قد صح إليه في هذا الباب، وهذا يقول ولكن قول أبي سعيد، ولكن قول عبادة، ولكن وما إلى ذلك. هذا إن دل على شيء إنما يدل على جهل هؤلاء وتخليطهم وتخبطهم في مثل هذه المخالفات. المهم يخالف وانتهى الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استدارة والتفات الإمام بجسمه كاملا في خطبة الجمعة؟ وهل يكفي الالتفات بالوجه؟ فقد أنكر علي أحد الإخوة بأن ذلك ليس من السنة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فيما يخص هذا السؤال المتعلق بأدب من آداب الخطيب أثناء خطبة الجمعة أو غيرها، أنه يستقبل المسلمين أو المصلين بوجهه كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني الالتفات إن كان، أو الاستدارة على حد سواء، إن كان المقصود به إسماع من بهذه الجهة ثم إسماع من بالجهة الأخرى، يعني علته يقال هذا من الأحكام المعللة، فيزول هذا الأمر مع وجود هذه الأجهزة ومكبرات الصوت. لا يحتاج الخطيب إلى مثل هذا الالتفات أو الاستدارة الذي قال به بعض الفقهاء لانتفاء العلة. الخطيب يسمع وهو على هيئته مقتديا بنبيه عليه الصلاة والسلام الذي كان يتوجه أو يقابل الناس بوجهه. أما حتى ذكر بعضهم كالحافظ ابن حجر وغيره أن مثل هذا الالتفات يعتبر من مكروهات الخطبة، يكره للخطيب، أن خاصة إذا كان التفات يثير الانتباه كما يفعله يعني من يظهرون على شاشات التلفاز، يعني كأنه شيء مصطنع، يعني تدرب عليه وما إلى ذلك. هذا لا يصلح في مثل هذا. الخطيب يكون عاديا يتوجه للناس بوجهه، إذا التفت يمنة أو يسرة التفاتا يسيرا فلا حرج فيه، أما إذا كان ظاهرا ومقصودا فهذا مما لا ينبغي، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم الذبح في وليمة الزواج؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذا السؤال المتعلق بحكم من أحكام الوليمة، الوليمة للعرس أو لأجل الزواج أو يقال الزفاف وما إلى ذلك، هذه من السنن، والوليمة واجبة في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. هذا فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والمقصود بالوليمة هو إعلان النكاح، وهذا واجب في مثل هذا، أن نعلن النكاح، ومن إعلانه السنة فيه ضرب الدف والغناء للجاريات حتى يفرق بين الحلال والحرام كما جاء في السنة. الحلال يعلن، والحرام يكون في الخفاء ويكون في السر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولكن هل يشترط في الوليمة مثل هذه الوليمة أن نذبح يعني شاة أو غيرها؟ حديثه صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، فيه بيان وجوب الوليمة، ولكن هذا الحديث لا يفيد وجوب ذبح الشاة للوليمة، لأن هذا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لليسير مما يكون أو مما كان عندهم. اليسير كانوا في ولائمهم يذبحون شياها، يذبحون ربما إبلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة ولو بأيسرها، وأيسرها أن يذبح صاحبها شاة إذا تيسر له، أما إن لم يتيسر له فيولم بما هو دون ذلك. فقد أولم عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها بسويق وتمر. السويق هو هذا اللي نسميه نحن أرفيس، يكون بدقيق وتمر. ولم يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا لفعله، وما دام لم يفعله فيه دليل على الوليمة، لأنه على وجوبها، لأنه أولم ولم يذبح شيئا لأنه لم يتوفر له ذلك، فأولم بما توفر لديه. وبالتالي الإنسان إذا ما توفر لديه إلا دجاج يذبح الدجاج ويولم بعروسه ويدعو إخوانه وأحبابه لأجل هذا. الشاهد من هذا أن الوليمة، وليمة العرس، لا يشترط فيها الذبح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا آخر سؤال من أسئلة هذا اللقاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.